التقاء الأئمة والخطباء والدعاة وأعضاء منتسبي فروع الوزارة والمكاتب التعاونية لأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء ينعقد هذا اللقاء في محافظة الطائف لمنسوب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد متمثلة بفرع الوزارة، ويشرف فرع الوزارة باستضافة معالي شيخنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فباسم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ومنسوب الفرع، نرحب بمعالي ونقدر له جزاه الله خيرا خطواته وأقطاع هذا الوقت الثمين للالتقاء بأبنائه والإجابة على أسئلتهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وعمله ووقته، وأن يوفقكم أنتم ويجزاكم على حضوركم ومشاركتكم في هذا اللقاء. وأترككم مع معالي شيخنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الله جل وعلا شرع الصلاة أو فرض الصلوات الخمس اليوم والليلة، فرض الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وشرع النداء لها بأعلى صوت وأرفع مكان، شرع النداء لها وشرع الإقامة، إقامة الصلاة وهي أذان آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمراد الأذان والإقامة. وتوعد المتخلفين عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد المصلين فيقول: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ فيتفقد المصلين ومن حضر، خصوصا الذين تثقل عليهم الصلاة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر هي أول الصلوات اليومية، ثم بعدها صلاة الظهر حينما تزول الشمس عن وسط السماء، ثم صلاة العصر حينما يبلغ ظل الشاخص يعني المرتفع مثليه، ثم يستمر الوقت إلى غروب الشمس، ولكن آخره وقت ضرورة وأوله وقت اختيار. فشرع الله سبحانه وتعالى لهذه الصلاة هذه الشرائع: الأذان والإقامة و فهي صلاة عظيمة، صلاة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وأمر الله سبحانه أن تبنى لها المساجد، أن تبنى المساجد للصلاة الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الإمام شروطا، وأما المؤذن فلم يشترط فيه شيئا. قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أقرأكم لكتاب الله عز وجل. فالصلاة عظيمة ومهمة، ولها مكانة عند الله، ولها مكانة عند عباد الله المؤمنين. أول ما فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فرضت في السماء، كانت الشرائع تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض، وأما الصلاة فإنها فرضت عليه في السماء ليلة المعراج، حينما دنا من ربه فكان قاب قوسين أو أدنى، فرض عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم. فلما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه قال له موسى عليه السلام: اسأل ربك التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل وجدت فيهم التكلف والمشقة، اسأل ربك التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم، راجع ربه، سأله التخفيف، فما زال يخففها سبحانه وتعالى، وما زال الرسول يتردد بين الله جل وعلا وبين موسى حتى استقرت على 5. فقال جل وعلا: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهي 5 بالعمل، 50 بالأجر، وهذا فضل عظيم لهذه الصلاة. ولهذا أمر الله ببناء المساجد له في بيوت أذن الله أن ترفع، عن المساجد، ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه الصلوات الخمس، 5 في العمل و50 في الميزان عند الله سبحانه وتعالى، لأن الحسنة 10 أمثالها، وهذا فضل عظيم لهذه الصلوات الخمس. حافظ على الصلوات الخمس فإنه يحافظ على دينه من باب أولى، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فهي عبادة عظيمة حبيبة إلى الله، حبيبة إلى عباد الله الصالحين، فهم يبادرون بها ويسعون إليها، وتكتب خطواتهم إليها ذهابا وإيابا. كان بنو سلمة أبعد الناس بيوتا عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يقربوا ويسكنوا بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب داركم. أنزل الله سبحانه وتعالى: إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهي صلاة عظيمة وصلاة ثقيلة في الميزان عند الله سبحانه وتعالى، ثقيلة على المنافقين أيضا لأنهم لا يحبونها. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه صفة المنافقين مع الصلاة. أما المؤمنون فيحبونها ويفرحون بها ويتلذذون بها، وهي صلاة عظيمة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. هي أقوال وأفعال، تعريفها أنها أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، كل ذلك ذكر لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يقول لموسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، فهي ذكر لله سبحانه وتعالى، وهي فريضة عظيمة وشريعة كريمة من الله بها على المسلمين وأمرهم بها ودعاهم إليها وأثابهم عليها ثواب عظيم. فمن حافظ عليها فإنه يكون محافظا على بقية دينه من باب أولى، لأن الصلاة كما ذكر الله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، ففيها فائدتان عظيمتان ذكرهما الله في هذه الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه واحدة. الثانية: ولذكر الله أكبر، فهي تشتمل على هاتين العبادتين العظيمتين. ولذلك صار لها مكانة عظيمة في الإسلام. أمر الله بأن تقام كما شرعها الله سبحانه وتعالى وكما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر ربه سبحانه وراغبا في ثوابه سبحانه وتعالى، فكذلك المسلم يقيمها طمعا في ثواب الله ورحمته، ولأنها تعود عليه بالأثر الطيب. فأنت تجد النور على وجوه المصلين، تجد انشراح الصدر عند المصلين محافظين على صلاتهم، تجد التعامل الطيب، تجد كل أنواع الخير في هذه الصلاة المكتوبة وما يتبعها من النوافل، فإنه مكمل لها، كما جاء في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة وأحصى الملائكة الحفظة أعمال المسلم فإنهم إذا وجدوا نقصا في بعض العبادات فإنها تكمل من الفرائض. يقول الله جل وعلا: التمسوا أن لعبدي من فريضة تكمل منها، هل لعبدي من نافلة تكمل منها الفريضة. الحمد لله، فرضها ونفلها كله خير وكله ارتباط برب العزة والجلال، تقف بين يديه تناجيه تدعوه تقرأ كلامه تركع وتسجد وتجلس بين يدي ربك خاشعا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. فما أعظمها من صلاة، وما أرجحها في ميزان العبد، وهي أيضا تحث على فعل الطاعات، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وترجح في كفة الميزان يوم القيامة. ولذلك أمر الله جل وعلا ببناء المساجد لها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الصلاة نعمة من الله عز وجل علينا، وإغلاق المحلات والإقبال على الصلاة هذا جاء به القرآن: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجد من يقول يستنكر، وجد من يستنكر إغلاق المحلات للصلاة، والله جل وعلا يقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهو يقول لا تغلق المحلات للصلاة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون، فإذا سمع أحدهم النداء وضع الميزان وأقبل على الصلاة، صلى ثم رجع إلى ماله وبيعه، ما هي إلا دقائق، ويرجع إلى تجارته وإلى بيعه وشرائه. الله لم يقل لا تبيعوا ولا تشتروا، وإنما قال لا تلهيهم تجارة، فدل على أنهم يبيعون ويشترون، ولكنهم لا يلهون بذلك عن الصلاة، يجمعون بين الحسنيين، طلب الأجر وطلب المال، يستعين به على طاعة الله وعلى حوائجهم. فديننا يجمع بين الخير، خير الدنيا والآخرة، ولله الحمد. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا كان أحدهم بيده الميزان سمع الأذان وضعه وأقبل على الصلاة، هذا مقدار الصلاة عند سلف هذه الأمة وأئمتها، ولا يزال هذا في المسلمين والحمد لله. ولكن يوجد من أهل النفاق ومن ضعاف الإيمان من يقلل من شأن الصلاة، وقد يسخر من يحافظ عليها، ولكن هذا لا يزيد المؤمنين إلا رغبة في الصلاة، لأن لها حلاوة، لأن لها طعما لذيذا يتلذذون به، فلا يلتفتون إلى من يخذلهم ويقلل من شأن صلاة الجماعة أو من إغلاق المحلات للإقبال على الصلاة. الله لم يقل لا تبيعوا ولا تشتروا، بل قال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم، بل على أنهم تاجرون، ولكنها لا تلهيهم تجارتهم عن إقام الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة. فهذا شأن المؤمنين مع الصلاة والحمد لله، وهذا شأن المنافقين والذين في قلوبهم مرض، وكل سيحاسبه الله يوم القيامة ويجازيه على عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الصلاة يؤمر بها الطفل إذا بلغ سن التمييز يؤمر بها، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع، مروا أبناء أولادكم أو أبناءكم بالصلاة لسبع ليتمرن عليها ولتكون له نافلة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أداء النوافل قبل الفرائض. فهي أولا عند تمييز نافلة، وعند البلوغ فريضة. ففيه أداء النافلة قبل الفريضة في هذه الحالة. فالصلاة كما يؤديها المسلمون في بيوت الله ويقبلون عليها وهي قرة أعينهم كما هي قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، بمعنى أن عينه تقر ولا تنظر إلى متاع الدنيا وإلى اللهو واللعب، وإنما تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضل هذه الصلوات الخمس، وهي لا تكلف الإنسان شيئا، خمس صلوات في أوقات متفرقة، وفيها رخص شرعية. فالمريض الذي لا يستطيع القيام صلي جالسا، صلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. مريض ومع هذا يؤدي الصلاة حسب استطاعته، وإذا احتاج المريض إلى الجمع بين الصلاتين يجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، بسم الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فيعمل برخص الله الصلاة لا برخص أقوال العلماء الاجتهادية التي قد تصيب وقد تخطئ. لما يرخص الرخص ما رخص الله بها سبحانه وتعالى. فهذه الصلوات الخمس هي قوام الدين، وعليها ينبني هذا الدين ويقوم. مهما أنفق الإنسان من الأموال ومهما صلى من النوافل، إذا كان مضيعا للفرائض إنها لا تقبل منه، لا تقبل منه حتى يؤدي الفرائض أولا، ثم يتقرب إلى الله بالنوافل. كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، بمعنى أن الله يسدده في هذه الأعضاء ويعينه على طاعة الله عز وجل. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيدن. فالصلوات والحمد لله فرائضها ونوافلها كلها خير في ميزان المسلم، يجده عند الله مدخرا. وهذه الصلاة لها راحة في القلب، ولها قوة في البدن ولها نور في الوجه. انظر إلى المحافظين على الصلاة، انظر إلى وجوههم، وانظر إلى المضيعين، إلى وجوه المضيعين للصلاة، تجدها مسودة معبسة منقبضة. تجد وجوه المصلين، تجدها مضيئة، تجدها مسرورة، تجدها مستريحة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والمحروم من حرمه الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جل وعلا أمد هذا الإنسان في بدن متكامل، أمده بأعضاء متكاملة، أمده بالصحة والعافية، أمده بقوى ظاهرة وباطنة، فكيف يضيع هذه الصلاة التي هي رأس ماله والتي هي عمود إسلامه والتي هي أعظم صلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى؟ فهي عبادة مباركة على المسلم ولا نهاية لبركتها عليه إذا حافظ عليها وأداها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن الشيطان يذئب الإنسان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فمن ابتعد عن جماعة المسلمين وفارق المسلمين تسلط عليه الشيطان وشغله عن طاعة الله، وربما أدخله في دائرة الكفر. فالمسلمون فيهم الخير والرحمة، فيهم الراحة، قرة العين. فالمسلم يحب أخاه المسلم ويرتاح معه وينبسط معه. وأما الكفار فالشيطان يتسلط عليهم ويسلط بعضهم على بعض ويضيق صدورهم ويجلب لهم كل شر لأنه عدوه ولا يعصم منه إلا الله سبحانه وتعالى إذا استعان العبد بربه عليه. إياك نعبد وإياك نستعين، واستعان بربه على مصالحه ومنافعه وعباداته، فهذا هو المسلم حقا، ويرقى إلى مرتبة الإيمان، ثم يرقى إلى مرتبة الإحسان، لأن الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، وهذه يدخل فيها المنافق، ثانية مرتبة الإيمان، وهذه لا يدخل فيها المنافق، الثالثة أعلى وهي مرتبة الإحسان. والإحسان هو الإتقان، الإحسان هو الإتقان، لأن تتقن العبادة كما أمرك الله. والإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنك تعبده لأنه يراك، تؤمن بأنه يراك على المراقبة. إما على المراقبة وهي تعبد الله، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مراقبة. المشاهدة تعبد الله كأنك تراه، هذا الإحسان. والله جل وعلا رحيم بعباده، رؤوف بعباده، يريد لهم الصلاح والخير، يريد لهم الأجر والثواب، يريد لهم الجنة. الله جل وعلا يدعو إلى الجنة، والشيطان والكفار يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقيمين لصلاتهم الخاشعين فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو روح الصلاة وهو لب الصلاة، الخشوع هو روح الصلاة وهو روح الصلاة وهو صلب الصلاة. صلاة لا خشوع فيها كالجسد الذي لا روح فيه. الذين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، بآية أخرى على صلواتهم يحافظون. الخشوع والمحافظة على الصلاة هذه سمات أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل العقيدة السليمة. وهذه الأمة لا يعدم فيها الخير، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يحمي عباده ويحفظهم ويعينهم ويرزقهم ويدعوهم من رحمته ورأفته به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ويجعلنا وإياكم من المصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله معالي شيخنا على هذه الكلمات الطيبات وهذا التوجيه الرائع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا. نستأذن معالي شيخنا في طرح بعض الأسئلة التي سألها بعض المشاركين. يقول السائل: معالي شيخنا، نحن الدعاة إلى الله أحيانا نسأل من بعض النساء سواء بالهاتف أو في بعض مراكز الدعوة عن حكم تارك الصلاة، فهل نجيبهن بما نعلم من الأدلة بكفر تارك الصلاة أم ماذا؟
نعم، نجيبهن بما علمكم الله سبحانه وتعالى أنه لا دين لمن لا صلاة له. الصلاة هي عمود الإسلام، هل يقوم البيت على غير عمود؟ ما يقوم إلا على عمود، كذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة.
نعم، هذا السائل يقول: نحن كأئمة ودعاء عندما ننتهي من الصلوات نقرأ على الناس من كتب أهل العلم أو نلقي الدروس والمواعظ ونبادر بذلك بعد التسليم بوقت يسير، ونجد من بعض المصلين هداهم الله اعتراضا علينا بحجة أن هنالك من يقضي ما فاته، فيقول إن هذه القراءة أو هذه الموعظة تشويش على المصلين وهذا محرم، فما توجيهكم لنا سلمكم الله. ويذكر أيضا يقول وما هو مقترح بعض الكتب النافعة للقراءة بعد الصلاة.
هذا الحقيقة مخدر ومتع وتذكير المصلين بعد الصلاة. هذا شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان يذكر أصحابه وكان يتفقد أصحابه، وهذا واجب الأئمة. ليس واجب الأئمة أنك تصلي هذه الصلوات بمن حضر فقط ولا تتفقد الغائبين، تسأل عنهم، تزور المريض منهم، تذكر المتساهل. يحتاجون منك إلى علاج وأنت إمامهم. ما هي مهمة الإمام أن يصلي الركعات ولا عليه منك، لا، فقدوا ينصحهم. ولذلك أن يقرأ عليهم من الكتب المفيدة، كتب المفيدة مثل كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، مثل كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، يقرأ عليهم ولا يطيل عليهم القراءة لأنهم أصحاب أشغال وأعمال، فلا يطيل عليهم القراءة يعني، فيجمع بين المصلحة التخفيف عليهم والموعظة، وهذا شيء لا يأخذ وقتا وفائدته عظيمة.
سماحة شيخنا يقول هل المصلين الذين حصل منهم الغلو والتطرف أو العاملين بالفواحش والمنكرات صلاتهم صحيحة أم لم ينتفعوا بها؟
صلاتهم صحيحة إذا أدوا على الوجه المكروه، والمعاصي هذه يسألون الله ويستغفرون ويتوبون إليه، ربما يكفرها الله بهذه الصلاة.
يقول عالي شيخنا ما رأيكم جماعة التفريق أو الأحباب، وهل الإنكار عليه من قبل أئمة المساجد واجب؟
أنا لا أتدخل في الفرق هذه والبحث فيها، دعونا منها. نعم.
يقول نسمع كثيرا من طلبة العلم هدانا الله وإياهم عبارة اختلف العلماء، وأصبح وللأسف الشديد تدل هذه الكلمة على نقص العلم، عندما يسألون مسألة مما يفتح شتات تشتتا لدى العامة، نرغب من فضلتكم تحديد الضابط وإيضاح خطورة هذه الكلمة.
اختلف العلماء؟
نعم، اختلاف العلماء.
اختلاف العلماء لا يعفيهم من العمل ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما هو توجيه معاليكم للأئمة والدعاء للحديث والدعوة إلى الله لأهل الحي بعد الصلاة؟
مع الحديث بعد الصلاة لأهل الحي.
الحديث يعني يقرأ، يعني يقرأ بعد الصلاة. هذا ذكرنا، هذا ذكرنا. نعم.
ذكرتم شيخنا في بداية حديثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط على الإمام أن يكون أقرأكم لكتاب الله ولم يشترط على المؤذن، فما توجيهكم في ذلك؟
اي نعم، المؤذن لا يشترط فيه شروط إلا أن يكون تهوري الصوت يسمع من حوله، وأما الإمام لا يشترط فيه شروط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أحد فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم بكتاب الله. نعم.
فضيلة شيخنا ما حكم صلاة ركعتين بعد العصر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟
الرسول ما يصلي إلا لسبع، من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب مثل الدخول إلى المسجد، هذا من الأسباب لصلاة النافلة، ذوات الأسباب. اختلف العلماء هل تفعل في وقت النهي أو لا، بعضهم يقول إنها تبعد عند وجود السبب في أي وقت، لدخول المسجد مثلا، والجمهور على أنها لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فمن العلماء من قدم النهي، ومن العلماء من قدم الأمر، وهذه مسألة اجتهادية تسأل فيها أهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: الجمع بين صلاة العصر والظهر يوم الجمعة منهي عنه، ولكن إذا كنت مسافر ومررت بجامع وأرغب الصلاة مع الجماعة وأنوي بها تطوع، ثم أقوم وأصلي بجمع الظهر والعصر في نفس الجامع، فهل تصح صلاتي هذه جمعا وقصرا في سفري كفريضة؟
إذا نويت الظهر تجمع مع العصر، صليت خلف الإمام اللي يصلي الجمعة تريد الظهر لأجل تجمع معها العصر، لا بأس بذلك.
يقول: هل من نصيحة للآباء حيال التركيز على دعوة أبنائهم للمحافظة على الصلاة مع كثرة المشاغل من أجهزة وإنترنت وغيره؟
أبعدوا هذه المشكلات عن قلوبهم، أبعدوا هذه الأشياء الشاغلة عن الصلوات وعن تعلم العلم وعن المصالح، أبعدوها عن معنا أولاد. نعم.
يقول السائل: يقول يطلب من بعض المشايخ والدعاء المشاركة بكلمة في مناسبة الزواج، فما رأي فضيلتكم وفقكم الله، ما الذي يجب أن يتكلم عنه وكم الوقت المناسب لذلك؟
نعم، يعني إذا اجتمعوا مناسبة الزواج يستغل الفرصة يتكلم من عنده علم نصيحة والتوجيه يستفاد من هذا الاجتماع. نعم.
يقول: بارك الله فيكم، ما هو توجيه معاليكم للأئمة الذين يتأخرون في إقامة الصلاة؟ وهل تأخيرها خاصة في صلاة الفجر بقدر 5 دقائق تقريبا فيه حرج؟
الأئمة؟
نعم، الذين يؤخرون الإقامة زيادة على ما هو مقرر.
ينتظرون الجماعة، كان في انتظار الجماعة فلو طيب ولو تأخروا قليلا.
ختاما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي معالي شيخنا على هذا الوقت الثمين وهذا الحديث الرائع، وأن يجعل في ميزان حسناته، وأن يبارك في عمره وعمله ووقته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
التقاء الأئمة والخطباء والدعاء وأعضاء منتسبي فروع الوزارة والمكاتب التعاونية بأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، ينعقد هذا اللقاء في محافظة الطائف لمنسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد متمثلة بفرع الوزارة، ويشرف فرع الوزارة باستضافة معالي شيخنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فباسم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ومنسوبي الفرع، نرحب بمعاليه ونقدر له جزاه الله خيرا خطواته وأقطاع هذا الوقت الثمين للالتقاء بأبنائه والإجابة على أسئلتهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وعمله ووقته، وأن يوفقكم أنتم ويجزاكم على حضوركم ومشاركتكم في هذا اللقاء. وأترككم مع معالي شيخنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الله جل وعلا شرع الصلاة أو فرض الصلوات الخمس اليوم والليلة، فرض الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وشرع النداء لها بأعلى صوت وأرفع مكان، شرع النداء لها وشرع الإقامة، إقامة الصلاة وهي أذان آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة. وتوعد المتخلفين عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد المصلين فيقول: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ فيتفقد المصلين ومن حضر، خصوصا الذين تثقل عليهم الصلاة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر هي أول الصلوات اليومية، ثم بعدها صلاة الظهر حينما تزول الشمس عن وسط السماء، ثم صلاة العصر حينما يبلغ ظل الشاخص يعني المرتفع مثليه، ثم يستمر الوقت إلى غروب الشمس، ولكن آخره وقت ضرورة وأوله وقت اختيار. فشرع الله سبحانه وتعالى لهذه الصلاة هذه الشرائع: الأذان والإقامة. فهي صلاة عظيمة، صلاة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وأمر الله سبحانه أن تبنى لها المساجد، أن تبنى المساجد للصلاة الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الإمام شروطا، وأما المؤذن فلم يشترط فيه شيئا. قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أقرأكم لكتاب الله عز وجل. فالصلاة عظيمة ومهمة، ولها مكانة عند الله، ولها مكانة عند عباد الله المؤمنين. أول ما فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فرضت في السماء، كانت الشرائع تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض، وأما الصلاة فإنها فرضت عليه في السماء ليلة المعراج. حينما دنا من ربه فكان قاب قوسين أو أدنى، فرض عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم. فلما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه قال له موسى عليه السلام: اسأل ربك التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل وجدت فيهم التكلف والمشقة، فاسأل ربك التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم، راجع ربه، سأله التخفيف، فما زال يخففها سبحانه وتعالى، وما زال الرسول يتردد بين الله جل وعلا وبين موسى حتى استقرت على 5. فقال جل وعلا: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهي 5 بالعمل، 50 بالأجر، وهذا فضل عظيم لهذه الصلاة. ولهذا أمر الله ببناء المساجد له في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني المساجد، ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه الصلوات 5، 5 في العمل و50 في الميزان عند الله سبحانه وتعالى، لأن الحسنة 10 أمثالها، وهذا فضل عظيم لهذه الصلوات 5. حافظ على الصلوات 5 فإنه يحافظ على دينه من باب أولى، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فهي عبادة عظيمة، حبيبة إلى الله، حبيبة إلى عباد الله الصالحين، فهم يبادرون بها ويسعون إليها، وتكتب خطواتهم إليها ذهابا وإيابا. كان بنو سلمة أبعد الناس بيوتا عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يقربوا ويسكنوا بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب داركم. أنزل الله سبحانه وتعالى: إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. هي صلاة عظيمة وصلاة ثقيلة في الميزان عند عند الله سبحانه وتعالى. ثقيلة على المنافقين أيضا لأنهم لا يحبونها. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه صفة المنافقين مع الصلاة. أما المؤمنون فيحبونها ويفرحون بها ويتلذذون بها، وهي صلاة عظيمة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. هي أقوال وأفعال، تعريفها أنها أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، كل ذلك ذكر لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يقول لموسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، فهي ذكر لله سبحانه وتعالى، وهي فريضة عظيمة وشريعة كريمة من الله بها على المسلمين وأمرهم بها ودعاهم إليها وأثابهم عليها ثواب عظيم. فمن حافظ عليها فإنه يكون محافظا على بقية دينه من باب أولى، لأن الصلاة كما ذكر الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ففيها فائدتان عظيمتان ذكرهما الله في هذه الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه واحدة. الثانية ولذكر الله أكبر، فهي تشتمل على هاتين العبادتين العظيمتين. ولذلك صار لها مكانة عظيمة في الإسلام. أمر الله بأن تقام كما شرعها الله سبحانه وتعالى وكما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر ربه سبحانه وراغبا في ثوابه سبحانه وتعالى، فكذلك المسلم يقيمها طمعا في ثواب الله ورحمته، ولأنها تعود عليه بالأثر الطيب. فأنت تجد النور على وجوه المصلين، تجد انشراح الصدر عند المصلين محافظين على صلاتهم، تجد التعامل الطيب، تجد كل أنواع الخير في هذه الصلاة المكتوبة وما يتبعها من النوافل، فإنه مكمل لها، كما جاء في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة وأحصى الملائكة الحفظة أعمال المسلم فإنهم إذا وجدوا نقصا في
في بعض العبادات فإنها تكمل من الفرائض. يقول الله جل وعلا: التمسوا هل لعبدي من فريضة تكمل منها، هل لعبدي من نافلة تكمل منها الفريضة. الحمد لله فرضها ونفلها كله خير وكله ارتباط لرب العزة والجلال، تقف بين يديه تناجيه تدعوه تقرأ كلامه تركع وتسجد وتجلس بين يدي ربك خاشعا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. فما أعظمها من صلاة، وما أرجحها في ميزان العبد، وهي أيضا تحث على فعل الطاعات، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وترجح في كفة الميزان يوم القيامة. ولذلك أمر الله جل وعلا ببناء المساجد لها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذه الصلاة نعمة من الله عز وجل علينا، وإغلاق المحلات والإقبال على الصلاة هذا جاء به القرآن: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجد من يقول يستنكر إغلاق المحلات للصلاة، والله جل وعلا يقول: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهو يقول لا تغلق المحلات للصلاة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون، فإذا سمع أحدهم النداء وضع الميزان وأقبل على الصلاة، صلى ثم رجع إلى ماله وبيعه، ما هي إلا دقائق، ويرجع إلى تجارته وإلى بيعه وشرائه. الله لم يقل لا تبيعوا ولا تشتروا، وإنما قال لا تلهيهم تجارة، فدل على أنهم يبيعون ويشترون، ولكنهم لا يلهون بذلك عن الصلاة، يجمعون بين الحسنين: طلب الأجر وطلب المال، يستعين به على طاعة الله وعلى حوائجهم. فديننا يجمع بين الخير، خير الدنيا والآخرة، ولله الحمد. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا كان أحدهم بيده الميزان سمع الأذان وضعه وأطلع على الصلاة. هذا مقدار الصلاة عند سلف هذه الأمة وأئمتها، ولا يزال هذا في المسلمين والحمد لله. ولكن يوجد من أهل النفاق ومن ضعاف الإيمان من يقلل من شأن الصلاة، وقد يسخر من يحافظ عليها، ولكن هذا لا يزيد المؤمنين إلا رغبة في الصلاة، لأن لها حلاوة، لأن لها طعما لذيذا يتلذذون به، فلا يلتفتون إلى من يخذلهم ويقلل من شأن صلاة الجماعة أو من إغلاق المحلات للإقبال على الصلاة. الله لم يقل لا تبيعوا ولا تشتروا، بل قال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم، دل على أنهم تاجرون، ولكنها لا تلهيهم تجارتهم عن إقام الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة. فهذا شأن المؤمنين مع الصلاة والحمد لله، وهذا شأن المنافقين والذين في قلوبهم مرض، وكل سيحاسبه الله يوم القيامة ويجازيه على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الصلاة يؤمر بها الطفل إذا بلغ سن التمييز يؤمر بها، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، مروا أبناء أولادكم أو أبناءكم بالصلاة لسبع ليتمرن عليها ولتكون له نافلة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أداء النوافل قبل الفرائض، فهي أولا عند تمييز نافلة، وعند البلوغ فريضة، ففيه أداء النافلة قبل الفريضة في هذه الحالة. فالصلاة كما يؤديها المسلمون في بيوت الله ويقبلون عليها وهي قرة أعينهم كما هي قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، بمعنى أن عينه تقر ولا تنظر إلى متاع الدنيا وإلى اللهو واللعب، وإنما تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضل هذه الصلوات الخمس، وهي لا تكلف الإنسان شيئا، خمس صلوات في أوقات متفرقة وفيها رخص شرعية، فالمريض الذي لا يستطيع القيام صلي جالسا، صلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة مريض، ومع هذا يؤدي الصلاة حسب استطاعته، وإذا احتاج المريض إلى الجمع بين الصلاتين جمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فيعمل برخص الله الصلاة لا برخص أقوال العلماء الاجتهادية التي قد تصيب وقد تخطئ. لما يرخص الرخص ما رخص الله بها سبحانه وتعالى. فهذه الصلوات الخمس هي قيام قوام الدين، هي قوام الدين، وعليها ينبني هذا الدين ويقوم. مهما أنفق الإنسان من الأموال ومهما صلى من النوافل، إذا كان مضيعا للفرائض فإنها لا تقبل منه، لا تقبل منه حتى يؤدي الفرائض أولا ثم يتقرب إلى الله بالنوافل، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، بمعنى أن الله يسدده في هذه الأعضاء ويعينه على طاعة الله عز وجل. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. فالصلوات والحمد لله فرائضها ونوافلها كلها خير في ميزان المسلم، يجده عند الله مدخرا. وهذه الصلاة، هذه الصلاة لها راحة في القلب ولها قوة في البدن ولها نور في الوجه. انظر إلى المحافظين على الصلاة، انظر إلى وجوههم، وانظر إلى المضيعين، إلى وجوه المضيعين للصلاة، تجدها مسودة معبسة منقبضة، تجد وجوه المصلين تجدها مضيئة، تجدها مسرور، تجدها مستريحة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والمحروم من حرمه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جل وعلا أمد هذا الإنسان في بدن متكامل، أمده بأعضاء متكاملة، أمده بالصحة والعافية، أمده بقوى ظاهرة وباطنة، فكيف يضيع هذه الصلاة التي هي رأس ماله والتي هي عمود إسلامه والتي هي أعظم صلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى؟ فهي عبادة مباركة على المسلم ولا نهاية لبركتها عليه إذا حافظ عليها وأداها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن الشيطان يذيب الإنسان
وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فمن ابتعد عن جماعة المسلمين وفارق المسلمين تسلط عليه الشيطان وشغله عن طاعة الله، وربما أدخله في دائرة الكفر. فالمسلمون فيهم الخير والرحمة، فيهم الراحة قرة العين، فالمسلم يحب أخاه المسلم ويرتاح معه وينبسط معه. وأما الكفار فالشيطان يتسلط عليهم ويسلط بعضهم على بعض ويضيق صدورهم ويجلب لهم كل شر لأنه عدوه ولا يعصم منه إلا الله سبحانه وتعالى إذا استعان العبد بربه عليه: إياك نعبد وإياك نستعين، واستعان بربه على مصالحه ومنافعه وعباداته، فهذا هو المسلم حقا. ويرقى إلى مرتبة الإيمان، ثم يرقى إلى مرتبة الإحسان، لأن الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، وهذه يدخل فيها المنافق، ثانية مرتبة الإيمان وهذه لا يدخل فيها المنافق، الثالثة أعلى وهي مرتبة الإحسان. والإحسان هو الإتقان، الإحسان هو الإتقان، لأن تتقن العبادة كما أمرك الله. والإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، على المشاهدة، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنك تعبده لأنه يراك، تؤمن بأنه يراك على المراقبة، إما على المراقبة وهي تعبد الله، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مراقبة. المشاهدة: تعبد الله كأنك تراه، هذا الإحسان. والله جل وعلا رحيم بعباده، رؤوف بعباده، يريد لهم الصلاح والخير، يريد لهم الأجر والثواب، يريد لهم الجنة. الله جل وعلا يدعو إلى الجنة، والشيطان والكفار يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقيمين لصلاتهم الخاشعين فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو روح الصلاة وهو لب الصلاة، الخشوع هو روح الصلاة وهو روح الصلاة وهو صلب الصلاة. صلاة لا خشوع فيها كالجسد الذي لا روح فيه. الذين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
إلى أن قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، بآية أخرى على صلواتهم يحافظون. الخشوع والمحافظة على الصلاة هذه سمات أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل العقيدة السليمة. وهذه الأمة لا يعدم فيها الخير، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يحمي عباده ويحفظهم ويعينهم ويرزقهم ويدعوهم من رحمته ورأفته به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ويجعلنا وإياكم من المصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله معالي شيخنا على هذه الكلمات الطيبات وهذا التوجيه الرائع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا. استأذن معالي شيخنا في طرح بعض الأسئلة التي سألها بعض المشاركين. يقول السائل معالي شيخنا نحن الدعاة إلى الله أحيانا نسأل من بعض النساء سواء بالهاتف أو في بعض مراكز الدعوة عن حكم تارك الصلاة، فهل نجيبهن بما نعلم من الأدلة بكفر تارك الصلاة أم ماذا؟
نعم، نجيبهن بما علمكم الله سبحانه وتعالى أنه لا دين لمن لا صلاة له. الصلاة هي عمود الإسلام، هل يقوم البيت على غير عمود؟ ما يقوم إلا على عمود، كذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة.
نعم، هذا السائل يقول نحن كأئمة ودعاء عندما ننتهي من الصلوات نقرأ على الناس من كتب أهل العلم أو نلقي الدروس والمواعظ ونبادر بذلك بعد التسليم بوقت يسير، ونجد من بعض المصلين هداهم الله اعتراضا علينا بحجة أن هنالك من يقضي ما فاته، فيقول إن هذه القراءة أو هذه الموعظة تشويش على المصلين وهذا محرم، فما توجيهكم لنا سلمكم الله؟ ويذكر أيضا يقول وما هو مقترح بعض الكتب النافعة للقراءة بعد الصلاة؟
هذا بالحقيقة مخدر، هذا مخدر وممتع، وتذكير المصلين بعد الصلاة هذا شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان يذكر أصحابه وكان يتفقد أصحابه، وهذا واجب الأئمة، ليس واجب الأئمة أنك تصلي هذه الصلوات بمن حضر فقط ولا تتفقد الغائبين، تسأل عنهم، تزور المريض منهم، تذكر المتساهل. يحتاجون منك إلى علاج وأنت إمامهم، ما هي مهمة الإمام أن يصلي الركعات ولا عليه منك، لا، فقدوا ينصحهم، ولذلك أن يقرأ عليهم من الكتب المفيدة، كتب المفيدة مثل كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، مثل كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، يقرأ عليهم ولا يطيل عليهم القراءة، لأنهم أصحاب أشغال وأعمال فلا يطيل عليهم القراءة، يعني فيجمع بين المصلحة التخفيف عليهم والموعظة، وهذا شيء لا يأخذ وقتا وفائدته عظيمة. نعم.
سماحة الشيخ هنا يقول: هل المصلين الذين حصل منهم الغلو والتطرف أو العاملين بالفواحش والمنكرات صلاتهم صحيحة أم لم ينتفعوا بها؟
صلاتهم صحيحة إذا أدوها على الوجه المطلوب، والمعاصي هذه يسألون الله ويستغفرون ويتوبون إليه، ربما يكفرها الله بهذه الصلاة. نعم.
يقول عالي شيخنا: ما رأيكم في جماعة التفريق أو الأحباب؟ وهل الإنكار عليهم من قبل أئمة المساجد واجب؟
أنا لا أتدخل في الفرق هذه والبحث فيها، دعونا. نعم.
يقول: نسمع كثيرا من طلبة العلم هدانا الله وإياهم عبارة اختلف العلماء، وأصبح وللأسف الشديد تدل هذه الكلمة على نقص العلم، وعندما يسألون مسألة مما يحدث تشتتا لدى العامة. نرغب من فضلتكم تحديد الضابط وإيضاح خطورة هذه الكلمة.
اختلف العلماء؟
نعم، اختلاف العلماء.
اختلاف العلماء لا يعفيهم من العمل ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما هو توجيه معاليكم للأئمة والدعاء للحديث والدعوة إلى الله لأهل الحي بعد الصلاة؟
نعم.
يريد حتى الأئمة على الحديث بعد الصلاة لأهل الحي.
الحديث؟ يعني يقرأ، يعني يقرأ بعد الصلاة؟ هذا ذكرنا.
ذكرتم شيخنا في بداية حديثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط على الإمام أن يكون أقرأكم لكتاب الله ولم يشترط على المؤذن، فما توجيهكم في ذلك؟
اي نعم، المؤذن لا يشترط في شروط إلا أن يكون تهوري الصوت يسمع من حوله، وأما الإمام فمشترط في شروط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم بكتاب الله. نعم.
فضيلة شيخنا: ما حكم صلاة ركعتين بعد العصر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟
الرسول ما يصلي إلا لسبب، من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب مثل الدخول إلى المسجد، هذا من الأسباب لصلاة النافلة، ذوات الأسباب. اختلف العلماء تفعل في وقت النهي أو لا، بعضهم يقول إنها تفعل عند وجود السبب في أي وقت، كدخول المسجد مثلا، والجمهور على أنها لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فمن العلماء من قدم النهي، ومن العلماء من قدم الأمر، وهذه مسألة اجتهادية تسأل فيها أهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: الجمع بين صلاة العصر والظهر يوم الجمعة منهي عنه، ولكن إذا كنت مسافر ومررت بجامع وأرغب الصلاة مع الجماعة وأنوي بها تطوع، ثم أقوم وأصلي بجمع الظهر والعصر في نفس الجامع، فهل تصح صلاتي هذه جمعا وقصرا في سفرك فريضة؟
إذا نويت الظهر تجمع مع العصر، إذا صليت خلف الإمام اللي يصلي الجمعة تريد الظهر لأجل تجمع معها العصر لا بأس بذلك.
يقول: هل من نصيحة للآباء حيال التركيز على دعوة أبنائهم للمحافظة على الصلاة مع كثرة المشاغل من أجهزة وإنترنت وغيره؟
أبعدوا هذه المشغلات عن قلوبهم، أبعدوا هذه الأشياء الشاغلة عن الصلوات وعن تعلم العلم وعن المصالح، أبعدوها عن قلوبهم معنا أولاد. نعم.
يقول السائل: يقول يطلب من بعض المشايخ والدعاء المشاركة بكلمة في مناسبة الزواج، فما رأي فضيلتكم وفقكم الله، ما الذي يجب أن يتكلم عنه وكم الوقت المناسب لذلك؟
نعم، يعني إذا اجتمعوا لمناسبة الزواج يستغل الفرصة
يتكلم من عنده علم النصيحة والتوجيه يستفاد من هذا الاجتماع. نعم.
يقول بارك الله فيكم، ما هو توجيه معاليكم للأئمة الذين يتأخرون في إقامة الصلاة، وهل تأخيرها خاصة في صلاة الفجر بقدر 5 دقائق تقريبا فيه حرج؟
الأئمة؟
نعم، الذين يؤخرون الإقامة زيادة على ما هو مقرر.
ينتظرون الجماعة، إذا كان بانتظار الجماعة هذا طيب، ولو تأخروا قليلا.
ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي معالي شيخنا على هذا الوقت الثمين وهذا الحديث الرائع، وأن يجعل في ميزان حسناته، وأن يبارك في عمره وعمله ووقته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.